بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، وقلنا بأنه قد يستدل بأدلة ثلاثة للإلحاق. تقدم الكلام في هذه الأدلة، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة الدليل الثالث، حيث ذكرنا أن الدليل الثالث وهي صحيحة بكر بن محمد الاستدلال بها يحتاج إلى مجموعة من المقدمات. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة، وهي أنه لا ينبغي الواردة في هذه الرواية هل يظهر منها الحرمة أو لا يظهر منها الحرمة، والاستدلال مبني على ظهور لا ينبغي في الحرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا نقول المعروف بين الفقهاء والأصوليين أنه لا ينبغي ليست ظاهرة في الحرمة، بل إما أنها ظاهرة في الكراهة أو أنها ظاهرة في مطلق عدم المرجوحية، عدم الراجحية، استغفر الله، يعني في مطلق المرجوحية، في مطلق المرجوح، أعم من كونه ظاهرا في الحرمة أو في الكراهة. فغاية ما يستفاد من لا ينبغي هو أن يكون هذا مرجوحا، أما أن المرجوحية على نحو الكراهة أو الحرمة فلا دلالة في جملة لا ينبغي ماذا على ذلك. فإذا المعروف بينهم إما القول أنه لا ينبغي ظاهرة في الكراهة مثل يكره، أو أنه لا، أو أنه ماذا أعم تستفاد منها مطلق ماذا المرجوحية. أيضا كذلك في الحكم إذا جيء بها في حكم تكليفي أو في حكم وضعي، فإذا كان في حكم تكليفي المراد من الكراهة ماذا التكليفية، وإن كان في حكم وضعي الكراهة الوضعية، وهكذا. وتظهر ثمرات في هذين المبنيين، ليس مقامهما هنا. وإذا مرت مناسبة سنشير إلى أنه إذا حملنا الكراهة إذا حملنا لا ينبغي على الكراهة أو على عدم المرجوحية أو عدم الراجعية، فهل توجد ثمرة بين المبنيين أو لا؟ توجد بعض الثمرات ليس محلها هنا. في قبال هذا الرأي ذهب السيد الخوئي، أنا ولا أعلم غيره ذهب إلى ذلك حسب المراجعة، إلى أنه لا ينبغي ظاهرة في الحرمة. والوجه الذي ذكره السيد الخوئي كما يظهر من تضاعيف كلماته في الفقه أنه لا ينبغي معناه لغة لا يتيسر ولا يمكن، فلا ينبغي معناه عدم التيسير ذلك وعدم الإمكان، وبناء عليه فتارة تستعمل هذه الكلمة في عالم التكوين بلحاظ عالم التكوين، وتارة تستعمل بلحاظ عالم التشريع. إذن لا ينبغي تارة تستعمل في مورد قضايا تكوينية، وتارة تستعمل في قضايا تشريعية. فعلى الأول إذا استعملت في قضايا تكوينية المراد منها نفي الإمكان، نفي الإمكان كما جاء في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن الشمس تدرك القمر، عدم الإمكان. وكذلك قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يكون أو يتخذ ولدا، نازل الآن الآية، وما ينبغي للرحمن أن يكون له ولد الضار أو يتخذ ولدا، الآن ترديد، المهم يعني لا يمكن، واضح، أعم من الإمكان عدم الإمكان الذاتي أو الوقوع كما درستم في الفلسفة، درستم عدم إمكان ذاتي عدم إمكان وقوعي، العام من عدم الإمكان الذاتي أو الوقوعي، وهذا موارد من مقام عدم الإمكان الوقوع الوقوعي. لا يمكن وقوعان بغض النظر عن ذاتين، واضح؟ لا يمكن الآن، لا يمكن أن يتحقق في الخارج. هذا إذا استعملت في موارد ماذا؟ في موارد عالم التكوين. أما إذا استعملت في موارد عالم التشريع فإنه كيف يقال لا يمكن مع أن المكلف مختار؟ انتفت؟ كيف يقال لا يمكن مع أن المكلف مختار؟ ليس ذلك إلا لأن المراد من عدم الإمكان عدم ماذا؟ الإمكان الشرعي، يعني الحرمة. فإذا استعملت لا ينبغي في عالم التشريع وفي فعل المكلف، والحال أن فعل المكلف مختار، أن المكلف مختار، فيمكن أن يحقق الفعل في الخارج، فتكون قرينة على أن المراد من عدم الإمكان عدم الإمكان الشرعي، يعني لا يجوز، يحرم. ولهذا ذهب السيد الخوئي إلى أنه لا ينبغي تساوق المنع والحرمة، يعني لا يجوز. ويقول السيد الخوئي أيضا أنه استعملت في الكتاب والسنة كثيرا بهذا المعنى، في الكتاب والسنة استعملت لا ينبغي في الحرمة في موارد كثيرة مقطوع بها أنه حرام، أن موارده حرام. وانتهى في النتيجة النهائية إلى أنه لا ينبغي ظاهرة في الحرمة. أما ينبغي إذا ما في أداة سلب فظاهرة في وين؟ في لا في الجواز، يعني الإمكان التيسير، يعني يتيسر له يمكن له، فإنه ظاهرة في الجواز. وإذا كان أمر عبادي فإنه يساوق الاستحباب، هو يرى أنه ينبغي ظاهر في الاستحباب، يعني هو ينبغي معنى يتيسر له ذلك، يتيسر إذا كان أمر عبادي. وش معنى يتيسر في أمر عبادي؟ يعني ماذا؟ يعني الإباحة في العبادة يساوق الاستحباب. فالنتيجة النهائية يقول ينبغي ظاهرة في الاستحباب، وإذا دخل عليها أداة النف فهي ظاهرة في الحرمة. واضح؟ ينبغي أن يتيسر له، يمكن له ذلك، وإذا كان هذا أمر عبادي فمعناه الاستحباب. الآن كلامنا الآن في لا ينبغي، لكي بعضهم توهم بأنه ينبغي ظاهرة في الوجوب عند السيد الخوي، لكن له لا يقول بذلك. واضح؟ ظاهرة في الاستحباب، ينبغي ظاهرة في الاستحباب، نعم، ما يقوله ظاهرة في العام مطلق الراجح، يقول ظاهرة في الاستحباب، هي دعوى أنه ظاهرة في الاستحباب. هو ظاهر كلامه أنه ذكر في الأمور العبادية بس بعض عباراته مجملة، فالمهم أنه ما تدل على الوجوب. واضح؟ لا ينبغي مو حفي، يعني لا ينبغي على الحرمة وينبغي يدل على الوجوب، ينبغي يعني يتيسر له ذلك، يمكن له ذلك، والإمكان يمكن له يتيسر له في عالم التشريع، يعني ماذا؟ يباح له، وإذا كان أمر عبادي فإنه يصاوق الاستحباب. واضح مطلب؟ نعم. ما في بعضهم نسب إلى السيد الخوي توهمان هذا المطلب مع أنه مو صحيح.
بس ينبغي على الرأي المشهور شنو معك؟
ينبغي يعني أنه على الخلاف، أما يستحب مثل ما ذكر السيد الخوي أو مطلق الراجحية، ينبغي لك أن تفعل، مطلق أن يكون أعم من كونه استحبابا أو وجوبا. واضح؟ مثل لا ينبغي أعم في المرجوحية، هنا قالوا أيضا ينبغي أعم في الراجحية.
لذلك على هذا الصيغ يختلف المعنى، لو قال مثلا ينبغي لا ينبغي للجنوب أن يدخل، أو قال ينبغي للجنوب
أن لا، نعم يتغير.
هذا هو مراد في الرسالة العملية.
لا ما ظاهر هذا، يستفيد من النصوص في إطلاقات النصوص، ليس في إصطلاح الفقهاء. لا حما عليه في الساعة الفقهاء، عليه في الروايات. أي بس في إصطلاحات الفقهاء يقول هذا خلط بين إصطلاح الروايات وإصطلاح الفقهاء، صار إصطلاح عندهم لا ينبغي، حتى هو يشير أنه لا في رسالة عمل بدايته أنه يعبرنا ينبغي أو لا ينبغي، فما مراد منها معنى معين، مو الحرمة، لكن هذا يتكلم في الروايات، ما يفهم منه في الروايات وفي النصوص الشرعي. إذن خلاصة المطلب أنه لا ينبغي على مبنى السيد الخوئي ظاهرة في الحرمة، وينبغي ليست ظاهرة في الوجوب. واضح؟ وبناء على ذلك تتم المقدمة الثالثة. إلا أن أكثر المحققين قبله وبعده لم يوافقوا السيد الخوي على هذا المسلك، بل لم أجد أنا حسب التتبع في التتبع في الأبحاث من المتقدمين المتأخرين لم أجد من يقول بهذه المقولة. وهناك مناقشات على كلام السيد الخوئي. مثلا لا مثلا من لا نسلم أن المراد بلا ينبغي أن لا يتيسر، بل ينبغي مأخوذا من بغى، واضح؟ ينبغي فعل مضارع مأخوذ من بغية، بغى يبغي يعني طلبه، طلب ايش؟ بغيته يعني طلبته. فلا ينبغي يعني لا يطلب، ليس مطلوبا، لأن ينبغي فعل مضارع مأخوذ من بغية، بغيته الشيء يعني طلبته وأردته. فلا ينبغي يعني لا يريد، لا يراد، لا يطلب. ومعنى لا يطلب أو لا يراد، هل معنى الحرمة؟ لا، ليس معناها الحرمة. الشارع يعني يقول لا أريد ذلك، نفي الإرادة أعم من نفي الإرادة على مستوى الحرمة، أو على مستوى ماذا؟ على مستوى الكراهة، الكراهة، لأن الكراهة غير مراد للمولى، أيضا منهي عن، مبغوض للمولى. فلا يرى، لا ينبغي يعني لا يراد، لا يطلب، فهي في صدد نفي المطلوبية ونفي الإرادة، ونفي الإرادة والمطلوبية لا تدل على الحرمة، لأن الجامع بين الكراهة والحرمة هو نفي المطلوب، لأنه غير مطلوب. لكن غير مطلوب مع جواز النقيض كما يقولون، وغير مطلوب مع ماذا؟ مع تجويز النقيض، صحيح؟ غير مطلوب مع تجويز النقيض يعني كراهة، غير مطلوب مع عدم تجويز النقيض فهو حر، حرمة، واضح؟ فهذه الدعوة ليست بتام 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 عند أكثر المحققين، بل يقول الظهور العرفي، يعني العرف لا يفهم لا ينبغي ماذا لا يتيسر له، يعني لا يتيسر، وإذا كان هو مختار يعني في هذا في عالم التشريع يكون مساوق للحرمة، هذا ماذا ورد وترتب أثر كثير في الفقه، يعني ما شاء الله روايات فيها لا ينبغي ويا وينبغي. فهذه المقدمة أيضا غير تام تام، لكن السيد الخوي يرى تماميتها، ولهذا السيد الخوي وقع في مشكلة مثلا في هالرواية، هو يرى أنه لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، فحين بحث أنه كيف نوجه هذه الرواية، واضح له كيف نوجه الرواية على أنه، مع أنه يقول بأنه هو لا يبني على أن الدخول إلى المشاهد ملحق بماذا؟ بالمساجد. فذكر توجيهات إلى الرواية، واضح؟ مثلا من التوجيهات للرواية أن الإمام مو في صدد بيان الحكم الواقعي في هذه الرواية، عجيب، ليش؟ يقول الإمام في صدد إعجاز وبيان مقام، لماذا؟ لأن المتتبع في هذه الرواية وأبو بصير، فإن الرواية عن أبي بصير تفتين، وأبي بصير يصرح في بعض الروايات أنه كان يتعمد الدخول على الإمام جنوب لكي يبين له معجزة أو دلالة من دلائل الإمامة، فكان يقول هكذا. أقرأ لكم رواية، هذه الرواية في كشف الغمة، تفتل الرواية لطيفة، هالروايات كلها عن أبي بصير، يعني كل الروايات في هذا الباب عن أبو بصير، يعني ست روايات أو خمس روايات أنه كراهة دخول الجنوب بيوت الأنبياء كلها عن أبو بصير. ولهذا شوف الرواية، يقول عن أبي بصير دخلت، أبو بصير يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة، يريد أنه يعطيني دليل على الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر، يعني هذا مو بس مسويني الإمام الصادق، حتى الإمام الباقر سوي نفس هذه الخطة لكي يرى أنه إمام لم إمام، مثل ما أعطاني أبو جعفر. يقول فلما دخلت، يقول فلما دخلت وكنت جنبا قال يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغلون، واضح؟ يقول يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغلون تدخل علي وأنت جنوب، ما عندك شغل؟ قلت ما عملته إلا عمدا، يقول أبو بصير يقول الإمام ما عملته إلا عمدا، قال ولم تؤمن، يعني عرفه في قلبه، ولم تؤمن يعني الآن ما آمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، واضح أنا مؤمن بك لكن ليطمئن قلبي. فقال يا أبا محمد قم فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك إنه إمام، واضح؟ فقد يقال أنه هذه الروايات كلها الإمام في صدد بيان حكم تكليفي، أنه لا ينبغي لكي يبين له أن أنا أعلم بماذا؟ بالمغيبات، وكونك جنوب وهو حدث وإن كان غير قابل للحس، إلا أنه عندي علم ما كان وما يكون.
الأستاذ يزجر إذا كان يدش عليه ويعلم بأنه إمام يفعل الحرام يعني.
لا مو من باب كان من باب الاختبار يعني يريد أن يختبره. يعلم أنه جنب.
يعلم بأنه إمام لكن يطمئن قلبه.
بلي لا بلي ما في إشكال يعلم أنه جنب لكن هل تدر وهل أن دخول الجنب إلى بيوت الأنبياء حرام؟
لو كانت حرام كيف
يسويها مثل أبو بصير؟ كان ما يسويها.
لعله يرى في تزاحم في الملاكات مثلا يرى أنه في أهمية قضية الإمامة مسألة مهمة مثلا كذا. بل المهم صارت الآن فعل أبو بصير محج على حال ليس لا يصح تمسك بفعل أبو بصير في إثبات الحكم الشرعي وإن كان من هذا من الأشخاص الكبار لكن لا 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 يمكن التمسك بفعله في إثبات المشروعية على أي حال. المهم يقول وأما الثالث فلعدم ظهور لا ينبغي في الحرمة وعليه يكون الإلحاق محل إذا الأدلة الثلاثة غير تام لكن المشهور ذهبوا إلى الإلحاق الإلحاق فإذا أردنا أن نتنزل لا نفتي ونجزم بالإلحاق فنحتاط وجوبا لوجود هذه الشهرة بين المتقدمين. يقول عليه فالإلحاق لا بد وأن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى ولهذا أكثر الفقهاء يحتاطون في هذه المسألة لذهاب المشهور وعدم تمامية الأدلة مو واضحة بل يعني في عشرة إشكالات قلت لكم راجعوا صفحة 322 في الجزء السادس سيلخوي بحث مفصل في هذه الروايات. هذا تمام الكلام في هذا الباب. الباب الجديد كيفية الغسل. في هذا المطلب يشير المصنف إلى أن الغسل على قسمين إما ارتماسي وإما ترتيبي. وأما في الغسل الارتماسي وبدأ به أولا المراد به كما درسنا في دراسات أسبق وأدنى بأن المراد منه هو حصول الغسل عن طريق ماذا الارتماس دفعة واحدة بأن يقصد بالاغتسال إذا كان تمام الجسد داخل ماذا داخل الماء ففي هذه اللحظة التي يكون فيها تمام البدن عرفا داخل الماء ينوي به الاغتسال ولا علاقتنا بالبحث التفصيلي في الغسل الارتماسي يعني الغسل الارتماسي يضع على قسمين غسل ارتماسي تدريجي وغسل ارتماسي دفعي وبحثه المفصل ليس هنا. أما على مستوى الرسالة في مقام الفتوى أو على مستوى دراسات أعلى في مقام الدليل لأن في كلام في الغسل الارتماس التدريجي في بحث عندهم. الآن نقرأ عبارة المصنف أول مسألتين ما في شيء يعني مطلب واضح. يقول وأما جواز الارتماس في لصحيحة زرارة هذه الصحيحة موجودة في الجزء الثاني صفحة 230 ولا إشكال في سندها. خب هكذا الرواية. يقول محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد تقدم إسناد الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد الأهوازي وذكرنا أكثر من مرة أنه طريق تام عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة لا أشكال في وثاقة نص على توثيق عمر بن أذينة من الإمامية عن زرارة فالرواية صحيحة السند بلا إشكال. المصنف اقتطع الرواية أخذ محل الشاهد في الرواية واضح وإلا في الرواية هكذا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. خلنا نقرأ الرواية كلها لأنها تفيدنا بعد ذلك. التفت للرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ. يعني ماذا تفهم من جواب الإمام أن السؤال عن ماذا عن كيفية مو عن حكم عن كيفية غسل الجنابة فالسؤال عن الكيفية. فقال الإمام تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض كذا كذا ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. محل الشاهد يقول ولو أن هي محل الشاهد آخر الرواية ذيل الرواية المصنف قطع الرواية واضح. كان المفروض في مقام النقل أن يحط نقاط لكي يبين بأن الرواية مقطوعة لأن لها علاقة لأنه ما سبق بسؤال وجواب فقد يؤثر على محل الاستدلال. يقول ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. يعني يكفي وصول الماء إلى ماذا إلى البشرة فالرواية واضحة في جواز ارتماس وأن من مصاريق غسل الجنابة هو الارتماس. واضح الدلالة بلا إشكال. خب يقول وأما كفاية الدفع العرفي، هل الدفع دقية عرفية؟ عرفية، لصدق أنه ماذا ارتمس رمسة واحدة، فالمدار على العرف لا على الدقة. يقول وأما كفاية الدفع العرفية وعدم لزوم الدفع الدقية فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله ارتماسة واحدة. فالعرف يقول من ارتمس ماذا بحيث أنه تمام البدن عرفا صار رفعة واحدة، قال ارتمس ارتماسة واحدة، فالصدق العرفي ثابت بلا إشكال. هذا أصل المطلب ليس فيه إشكال. يقول أما جواز الترتيبي، الآن البحث المهم في الغسل الترتيبي، البحث في الغسل الترتيبي يقع في مقامين. المقام الأول في أصل جوازه، أنه أصلا هل يجوز أن أغتسل بالغسل الترتيبي أو لا بد من الغسل الارتماسي، فنبحث عن أصل الجواز. وفي المسألة الثانية نبحث بعد إثبات أصل الجواز هل يشترط تقديم الرأس والرقبة على باقي البدن، وهل يشترط تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. وبتعبير دقيق علمي أن أجزاء غسل الجنابة هل هو جزء واحد هو جميع البدن، أو جزئين هما الرأس والرقبة وباقي البدن، أو ثلاثة أجزاء. كم احتمال عندنا؟ ثلاثة احتمالات، أما تمام البدن، أما الرأس والرقبة وباقي البدن، وإما الرأس والرقبة الجانب الأيمن الجانب الأيسر. فكم هي عدد أجزاء غسل الجنابة؟ فالكلام يقع في مقامين. أما المقام الأول فهو واضح، فدلت الروايات الكثيرة على أنه يصح أن نغتسل بالغسل الترتيبي، بل هو الأكثر من الغسل الارتماسي. فجواز الغسل الترتيبي مما لا إشكال فيه. ومن الأدلة التي يستدل بها على أصل الجواز ما ذكره المصنف وهي صحيحة زرارة، وهي الواردة في الجزء الثاني صفحة 229، وأيضا الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، وقد تقدم جميع أفراد السند مرارا وتكرارا. أما الاستدلال بها هكذا، قال قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء، يعني ما في نجاسة على الكف، فغمسها في الماء، لأنه لو في نجاسة سيتنجس الماء، ولهذا قال إن لم يكن في كفه شيء، يعني إن لم يكن في يده ماذا جنابه، غمسها في الماء ثم بدأ، هني المصنف ما نقل هذا المقطع موجود في الرواية، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، واضح، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فالرواية واضحة الدلالة على أنه من مصادق غسل الجنابة الغسل الترتيبي، هذا المقام الأول. وليس بحثنا الآن في ماذا، في كيفية الغسل من حيث أجزاء، ماذا ثلاثة أجزاء أو جزئين أو جزء واحد. إذن أصل الجواز الترتيب بلا إشكال واضح من الروايات. كل الكلام في المقام الثاني، أنه نسأل ما هو الواجب في كيفية الغسل، هل يصح أن أغتسل مرة واحدة جميع البدن أو لا بد من الترتيب. أفاد المصنف في الكتاب بأنه إذا جئنا إلى صحيحة زرارة الأولى المنقولة في الكتاب، فإنه يوجد فيها مقطع اللي هما نقله قد يستدل بها على أنه لا ترتيب في أجزاء الوضوء، بل الوضوء جزء واحد، الغسل جزء واحد، حيث جاء في هذه الرواية هكذا، قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمه. هذا اللي ما مذكور في نقل المقطع لكن موجود في الرواية الأولى هكذا، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. يستفاد من صحيحة زرارة الأولى بأنه لا يوجد أصلا ترتيب، رأس ورقبة وباقي بدن جانب أي بدن أصلا الغسل ما هو إلا جزء واحد وهو تمام البدن بأي كيفية حصلت. إلا أن المصنف يقول هذه الرواية الرواية المذكورة مطلقة بمعنى هكذا. وش معنى أطلق هكذا؟ بمعنى أنه قالت ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمي سواء ابتدأت بالرأس والرقبة ثم باقي البدن أو لم ترتب بين الرأس والرقبة وباقي البدن، وسواء كان الجانب الأيمن مقدم على الجانب الأيسر أو لا. فالرواية تقول أي كيفية حصلت تحقق فيها غسل الجنابة، ففيها إطلاق في عدم شرطية الترتيب. إلا أن هذا الإطلاق يقيد بصحيحة زرارة الثانية، حيث أن مفاد صحيحة زرارة الثانية أنه لا بد من الترتيب بين الرأس ثم المنكب الأيمن والمنكب الأيسر. فهي تقول لا يصح لك أن تجري الماء كيفما اتفق من الرأس إلى ماذا إلى القدم، بل بكيفية خاصة. فهذا الإطلاق الموجود في صحيحة زرارة الأولى يقيد بما أفادته صحيحة زرارة الثانية. واضح الطريقة الإطلاق والتقييد؟ نعم، يعني أن هذه الرواية مطلقة تقول اغسل من رأسك إلى قدميك سواء قدمت الأيمن على الأيسر، قدمت الرأس الرقبة أو لا، لا بشرط من جهة الترتيب. تقودك بشرط شيء من جهة الترتيب، فهذا لا بشرط من جهة الترتيب، وتلك بشرط شيء من جهة الترتيب، فيحصل عندنا إطلاق وتقييد. فيحصل عندنا تقييد لإطلاق ماذا؟ لإطلاق الصحيحة. هذا ما أفاده أولا. ثم أفاد أيضا شيء آخر، وأفاد أن مقتضى صحيحة زرارة الثانية وهو تقييد إطلاق صحيحة زرارة الأولى، فيكون الناتج أن أجزاء الغسل ثلاثة: الرأس والرقبة، ثم المنكب الأيمن له النصف الأيمن، ثم النصف الأيسار. واضح مطلب؟ إذن يوجد في كلام المصنف دعويان: الدعوة الأولى أصل التقييد، الدعوة الثانية أن نتيجة التقييد تكون هكذا أن أجزاء الغسل كم؟ ثلاثة. كيف ترتيبهم؟
أول
شيء الرأس والرقبة. هي معنى أجزاء بدان ثلاثة، يعني بالترتيب، كلامنا في الترتيب.
فقط ثلاثة
لا، ثم تغسل، ثم تغسل ترتيب، يعني
ما تكون هاي دعوة،
وإلا ما في فائدة. يعني إذا تقول معنى أنها أجزاء ثلاثة يعني ترتيب، ما أحد يقول أجزاء ثلاثة ما في ترتيب، يعني جزء واحد فصار. معنى أن نقول جزئين أو أجزاء ثلاثة مأخوذ في حقيقتها الترتيب، وإلا ما تقول أجزاء ثلاثة لكن ما في ترتيب، يعني جزء واحد صار تمام البدان. خب، لكن كلا الدعوين التي أشار لهما المصنف محل إشكال وتأمل. اكتفيت مطلب شوي في دقة. كلا المطلبين محل إشكال. أما أصل التقييد فقد يشكل عليه بأن لازم القول بالتقييد أن تكون صحيحة الأولى مطلقة، صحيح؟ لا بشرط من جهة الترتيب، والصحيحة الثانية تقول بشرط شيء من جهة الترتيب، فيحصل حينئذ ماذا؟ تقييد. إلا أن هذا محل إشكال ببيان أن السائل في صحيحة زرارة الأولى يسأل عن كيفية الغسل، والإمام في صدد البيان. بل لو لاحظنا صحيحة زرارة الأولى فإن الإمام في مقام التفصيل يفصل تفصيلات عجيبة حتى المستحبات. قال تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. فالرواية في صدد البيان التفاصيل في كيفية الغسل، وأشارت إلى المستحبات. فلما كانت الرواية في صدد البيان فسكوتها عن مطلب معناه ماذا؟ نفي ذلك المطلب، لأنه أشرنا مرارا وتكرارا أن الإمام إذا كان في صدد البيان في بيان الأجزاء والشرائط فالسكوت وعدم الذكر يوجب انعقاد إطلاق مقامي، سمنا دلالة سكوتية صحيح، ومقتضى الإطلاق المقام أنه ما لم يذكره فهو منفي، وحيث أنه لم يذكر شرطية الترتيب فإن الترتيب منفي، ومعنى الترتيب منفي هل معنى لا بشرط أو بشرط لا؟ يعني بشرط لا، ما منفي يعني مو ساكت، لكي تقول هو ساكت، هو أصلا متعرض للمطلب ويقول هو لا يشترط الترتيب. فمفاد صحيحة زرارة الأولى هو نفي شرطية الترتيب، ومفاد صحيحة الثانية هو إفادة شرطية الترتيب، فيحصل حينئذ ماذا؟ تعارض. نعم لو كانت الصحيحة الأولى تقول لا بشرط من جهة الترتيب وعدمه، رتبت أو لم ترتب، وتلك الصحيحة الثانية تقول بشرط أن ترتب، صح الإطلاق والتقييد. أما صحيحة زرارة لا تقول لا بشرط، تقول لا يشترط أصلا، تنفي الشرط، تقول لا ترتب. وإذا كانت لسان صحيحة زرارة الأولى لا ترتب والرواية صحيحة زرارة الثانية رتب، فيحصل حينئذ تعارض. متفت؟ وإذا حصل تعارض إما أن كيف إما أن نحمل الشرطية على الاستحباب، نقول يستحب الترتيب فنحمل ما دل على شرطية الترتيب على الاستحباب والفرد الأكمل، أو نقول بالتعارض المستقر والتساقط. اكتفت المطالب. وإذا تساقط الدليلان نرجع إلى مسألة في الأصل، ما هو مقتضى الأصل العملي حينئذ؟ ومقتضى الأصل العملي نقحناه سابقا، وهو أنه يقع الكلام أنه إذا شككنا في شرطية شيء في الطهارات الثلاث تذكرون، فإما أن يكون الواجب هو السبب، إما أن يكون المسبب، يدور الأمر بين الأقل والأكثر. وقد نقحنا أن الصحيح هو جريان البراءة عن الأكثر، سواء كان الواجب هو الطهارة السببية أو السببية، بحثنا درس كامل أو درسين، درس ونص، وسيأتي في الامتحان، وقد تقدم في صفحة 36. فإذن إما أن نجمع بالاستحباب فلا شرطية، وإما أنه ماذا، وإما أن نقول مقتضى الأصل هو البراءة، البراءة عن الشرطية، فتكون النتيجة لصالح من؟ لصالح عدم الشرطية. واضح؟ هذا التعليق الأول على كلام المصنف. التعليق الثاني، لو تنزلنا عن أن الرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة وسلمنا بأصل التقييد، لكن نسأل ماذا يستفاد من صحيحة زرارة الثانية؟ هذا مطلب جدا مهم. هل يستفاد من صحيحة زرارة أن أجزاء والترتيب بين جزئين له الرأس والرقبة وباقي البدن، أو بين ثلاثة أجزاء الرأس والرقبة والمنكب الأيمن والمنكب الأيسر؟ المصنف يدعي أن الرواية واضحة في اعتبار الترتيب، ومراده من الترتيب بالأجزاء الثلاث، مع أنه قد يشكك في دلالة الرواية على ذلك. التفت للرواية فيها نكتة لغوية، غاية ما يستفاد من الرواية أنه غسل الجنابة فيه جزآن، الرأس والرقبة وباقي البدن، أما المنكب الأيمن والمنكب الأيسر لا يشترط منهم الترتيب. وذلك لو قرأنا الرواية هكذا، الرواية تقول إن لم يكن أصاب كفه شيء، قال صب على رأسه ثلاث أكف، ثم شوف ثم تدل على الترتيب، هذا الجزء الأول انتهينا منه، ماذا؟ الرأس. ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر، ما قال ثم على منكبه الأيسر، قال واو، والواو لمطلق الجمع، الواو لا تدل على الترتيب، الواو لمطلق الجمع بين الشيئين. لو عبرت الرواية منكبه الأيمن مرتين ثم على منكبه الأيسار نقول بلي الترتيب يدل على الترتيب. أما الرواية غيرت قالت واه ما قال ثم، شوف الرواية دقيقة يعني ثم في ماذا بعد صب الرأس بعد ذلك قالت واه. مما يستفاد من هذه الرواية أنه لو سلمنا يعني دلالة على الترتيب، فدلوا على الترتيب بين شيئين، بين الرأس وبين ماذا وبين باقي البدن المنكب الأيمن والمنكب الأيسار، لأن الرواية تقول ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسار، يعني لو قدم الأيسار على الأيمن ما يقول صب، ما يقال صب على منكبه الأيمن مرتين على منكبه الأيسار مرة ثلاث مرات، ما يقال أو يقال؟ يقال. تفتهم مطلب؟ مثل واحد قال لك صب على وجهك على رأسك ويديك، وحل معنى ذلك أنه يجب الترتيب بين الرأس أو وجه بين اليدين. لو صب واحد على اليد ثم الرأس قال صب على رأسه ويديه، ما يقال؟ يقال مطلق الجمع، واضح؟ فالرواية لا دلالة فيها على أن المعتبر هو ثلاثة أمور، بل استفاد منها أمرين. فهذه النكتة الثانية أيضا ما ذكره المصنف في الأمر الثاني أيضا غير تام.
قال انه هي ثلاثه امور لكن ليست على نحو الترتيب، يعني قال
اغسل هي اجبنا تو قبل
قال هو اشار يعني بيفرق بانه يقول اغسل راسك وساء بعد.
شوف سيدنا عندما يقولون البحث اصل البحث يعني عندما يقولون اجزاء ثلاثه او اجزاء اثنين او اجزاء واحد معناهم هي تعبير علمي، معناهم من هذا البحث ان الواجب هل هو اذا قلنا الواجب لا يوجد اصلا ترتيب فمعناه ان اجزاء واحده، هي معناه. اذا قلنا انه الراس والرقبه ثم باقي البدن يعني جزئين، اذا قلنا الراس والرقبه ثم الجانب ثم يقولون ثلاثه اجزاء، فعندما نقول انه هذه الروايه تشير الى ان اجزاء الغسل ثلاثه او اثنين او واحد ماخوذ في حقيقه المطلب الترتيب. التفت الرواية، التفت شوف الرواية الأولى ماذا تقول عشان يتضح. تقول الرواية الأولى اغسل مثلا من لدن قرنك إلى قدميك، ما حد يقول توهم أنه في جزئين القرن والقدم، تمام البدن معنى أنه جزئين يعني لا بد من الترتيب بينهما. حين مثلا ما هي كم أجزاء الوضوء؟
ثلاثة
يعني غسلتان ومسحتان أربع، هل يقال أنه لا خمس أن المرفق وحده والعضد وحده مثلا والكف وحده مثلا المرفق والأصابع؟ لا ما يقولون، هذه كلها جزء واحد، وعدم ذكرها في الكلام مو معنى أنها جزء مستقل. فما ذهب إليه المصنف في كلتا المقدمتين محل إشكال. شوف خلينا نقرأ العبارة، يقول وأما جواز الترتيب فلصحيحة زرارة قرأناها، يقول وبها يقيد اطلاق، ادعى انه هذه الروايه يقيد بها اطلاق صحيحه زراره الاولى. يقول وبها يقيد اطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحه زراره الاولى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك. هناك اشكال في الصحيحه، يقول ولا يضر الاضمار، في اي صحيحه يقصد؟ صحيحه زراره الاولى. شوف الروايه في صحة زرارة الأولى صفحة كم؟ 230. الرواية الأولى السند فيها واضح يعني فيها زرارة عن سألت أبا عبد الله عليه السلام. لا أستغفر الله، بلي هذه الرواية الثانية صفحة كم؟ 229. الرواية كم رقم 2 ها؟ بلي قال قلت كيف يغتسل الجنوب، هذه قصد المضمرة الرواية الثانية، ثانية زرارة الثانية مو الأولى. زرارة الأولى مصرح أن المسؤول عنه المسؤول هو أبا عبد الله عليه السلام. يقول ولا يضرها، أي يضرها الرواية الثانية، قلت كيف لا يضرها الإضمار، هي بحثنا عنها مفصلا بعد كون المضمر زرارة، بل لا، هي إذا كنا جواب مختصر في إذا كان من الأجلاء صحيح، بل قد يقال لا يضر الإضمار مطلقا لبيان تقدمت الإشارة إليه سابقا، لكن مو مطلقا مطلقا في خصوص الإمام، الإمام كما تقدم البيان، أما في غير الإمام فلا يثبت حل المشكلة الإضمار. يقول والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب، لكن هذا واضح في اعتبار الترتيب، الترتيب الذي قلت له في المتن مو واضحة، لأنك في المتن قلت تقصر الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، الواضح من الرواية بالعكس أن الرأس والرقبة ثم باقي البدن. واضح اللي قلت أنا مصنف فرغ أن الرواية واضحة في اعتبار الترتيب. يقول والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم. ثم أشار إلى مطلب آخر، مطلب أشار له في المقام لكي ننهي البحث. يعني إذا في سؤال بعدين.
نفس التشخيص في الرواية قال
انه
ثم يصب الماء على بدنه.
لا
هو نفس هذا انه ثم الاولى استدلنا انها الواو الثانيه تدل على الترتيب.
الواو ما تدل على الترتيب اصلا في حتى بهالقرينه، انما ذكر ذلك لنكات. يعني في الابحاث التفصيليه مثلا بحثوا انه لماذا ذكر في الذكر الايمن قبل الايسار، في هناك نكات للترتيب الذكري لا تدل على الترتيب الوظيفي في مقام العمل. سيد الخوي اشار الى هذا المطلب فراجع هناك، أشار إلى التفصيل. خب بعد ذلك المطلب الأخير الذي أشار له المصنف، أن المصنف بعدما فرغ، الآن نرجع كلام المصنف، بعدما فرغ على أن الرواية صيحة زرارة الثانية تدل على الترتيب بين الأجزاء الثلاثة، بين الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، لأن هاي كلام المصنف، قال هذه الرواية قد تكون معارضة برواية أخرى تدل على عدم الترتيب بين الأيمن والأيسر. إذن هذه الرواية التي تدل على الترتيب الثلاثي وأن الغسل الجنابة ثلاثة أجزاء، توجد رواية في قبالها تدل على أن غسل الجنابة جزئين لا ثلاثة. على كلامنا الآن قبل فيه تعارض؟ لا ما في تعارض أصلا، بالعكس فيه هناك تمام الانسجاز. على كلام مصنف الآن هناك تعارض. خب ما هي الرواية التي توجد المعارضة؟ قال الرواية هي موثقة عمار. هذه الموثقة نقلها الشيخ الصدوق بإسناده عن عمار الصاباطي، وإسناد الشيخ الصدوق إلى عمار الصاباطي حسب مراجعة من لا يحضره الفقيه، مشيخة من لا يحضره الفقيه، التام بلا إشكال، وجميع أشخاص السند المذكورين ذكرناهم في جلسات الدرس، فلا نحتاج أنه نكرر السند. إذن لا إشكال في الرواية من حيث السند، وهي موثقة، وهي رواية فطحية، تذكرون رواية فطحية المعروفة، واضح الفضال عن عمر بن المدائني وكذا، مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، هذه الرواية المعروفة التي تمر بسند الفطحي الفطحية. خب أما بالنسبة إلى الدلالة، نقرأ الرواية. قل المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل، قرامل ليلفون شعرها، يقول ولم تنقض شعرها، ما فتحت الشعر، واضح، كم يجزيها من الماء؟ خب واضح، لأنه إذا مربوطة قد يكون الماء ما يوصل الماء ماذا إلى الداخل. قال مثل الذي يشرب شعرها، واضح، مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها، ترمي في الأفحى ثلاث دفعات ثلاث حفنات، يعني أكف من الماء ماذا فيجزيها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. ما هو، كيف نقرر بدلالة الرواية على أنه لا يشترط الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسار؟ التفت تقريب الدلالة، تقريب الدلالة ببيان أن الإمام في صدد بيان كيفية الغسل، فقال هذه المرأة الذي عرفت حال شعرها ماذا تفعل؟ تأتي بحفنتان على اليمين، تسكب بالماء بكفها ماذا، دفعتين على اليمين، كفين اليمين من الماء، ثم كفين على ماذا، على اليسار، ثم بعد ذلك تمر بيديها على، تمر يدها على جسدها كله. فيستفاد من الرواية أن التفت هاي المقدمة أهم شيء، أن إمرار اليد على الجسد بعدما سكبت الماء على الجانب الأيمن والأيسر، إمرار الكف على الجسد بعدما سكبت الماء على الجانب الأيمن والأيسر. ومن الواضح جدا أن مجرد سكب الماء القليل بهالمقدار مرتين على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر لا يوجد وصول الماء إلى تمام الجانب الأيمن والجانب الأيسر قبل إمرار اليد، فقبل إمرار اليد لم يصل كمام الماء إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر، بل إنما يصل ببركة إمرار اليد. إمرار هي الوسيلة التي تساعد على وصول الماء. والإمام لم يقل مري يديك على الجانب الأيمن أولا ثم مري على الجانب الأيسر، لم يشترط الترتيب في إمرار اليد، بل قال ثم تمر يدها على جسدها كله، يعني على الجانب الأيمن والأيسر. وإذا كان بإمرار اليد يحصل الغسل، يحصل وصول الماء إلى البشرة، لا بمجرد ماذا؟ رمي الماء. فيستفاد أنه لا ترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإلا لو كان يشترط الترتيب لقال لها شيئين في إشكالين. أولا ما لحقت عقب ما تنتهي من اليمين، ما لحقت تصب شيء على اليسار، تمر يدها على اليمين بعد ذلك تصب على اليسار. أما أنها تصب على اليسار بعد ما صبت على اليمين، إغصار غسل جانب اليسار بعض أجزاء قبل اليمين، صحيح؟ لأنه عندما سكبت الماء على الجانب اليسار وصل الماء إلى جزء من اليسار قبل أن يصل إلى جزء إلى اليمين وهو الأسفل مثلا قبل إمرار اليد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما قاله الإمام ثم تمر يدها على جسدها كله، قل لا، تمر يدها على جانب الأيمن ثم تمر يدها على الجانب الأيسار. فعندنا من جهتين، حتى السلخي يقول الرواية صريحة من جهتين. ليش؟ الجهة الأولى أن الإمام قال لها صبي الماء على الجانب الأيمن ثم صبي على الأيسر، يعني قطعا وصل ماء في الجانب الأيسر قبل أن يصل إلى بعض أجزاء الجانب الأيمن، صحيح؟ هذا معنى عدم شرط الترتيب. هذا من جهة. من جهة أخرى لو كان يشترط الترتيب ما كان يقول لها ثم تمر يدها على جسدها كله، بل يقول على الجانب الأيمن أول لو تنازل عن الإشكال الأول، ثم على الجانب الأيسار. لا، في جهتين في البحث. قبل لو ما عندنا ثم تمر يدها هذه، خب نقول ماذا؟ نقول مجرد أنه صب الماء على الجانب الأيمن بهالمقدار يوجب وصول الماء إلى تمام جانب الأيمن أو لا؟
يعني لو ما عندنا هذه العبارة قد يقال أنه بعد هذا واضح أنه يصب الماء بحيث أنه يصل إلى تمام،
هذا بحيث أن يصل، هذا قيد، هذا يحتاج إلى دليل. لا لازم أن لا، يعني مقدار الماء قليل بحيث أنه لا قطعا لا يسع، هذا المقدار قطعا لا يسع أنه ماذا؟ أنه يصل تمام البدن. لأن الإمام في بيان وظيفة، مو في شخص مكلف عادي. أين أي شخص واحد يقول له افلت الماء على جانبك الأيمن ثم افلت على جانب الأيسر، واضح؟ مو واحدة مثلا صغيرة السن مثلا جانب الأيمن معها قصير أو كذا بحيث يصل، واضح؟
هذا صدر الروان صب الماء على رأسه لما يتبع ما يشرب الشعر مثلا،
نعم،
ما قال مثلا الوجه بعد وكذا أنه قد يشرب الشعر ويصل إلى الوجه،
هذا يعني واضح. الرأس كله، الرأس الوجه يدخل في الرأس، لأن يعني الرأس والرقبة، فالوجه داخل في الرأس في باب الغسل، واضح؟ ما يحتاج يقول الوجه، لأن الرأس الوجه إذا أطلق الرأس في هنا يعني واضح أنه لون الوجه.
نفس الصف إذا ماذا
نمسح
مثلا على
رأسها
ورقبتها ووجهها،
يعني واضح.
فهذا نفس الوضوء،
لا لا ما لا، يعني وضوح داخل مو نفس وضوح الجانب الأيمن والجانب الأيسر. يعني إذا صبت على الجانب الأيمن ثم صبت على الجانب الأيسر ليش تمر اليد؟ أمرار اليد ما لا لا، شوف أنا الآن الوقت ضيق، بعد ذلك إن شاء الله أبين القرينتين بشكل أوضح. يكفي قرينة واحدة في إثبات المطلب على حال. فإذا هذه الرواية ماذا تدل؟ تدل على عدم الشر شرطية، فنحمل ما دل على الشرطية على الاستحباب إذا قبلنا هذا الجمع كما هو يذكرون، وإذا ما قبلنا يحصل التعارض فنرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الأكثر، واضح؟ يقول بتقريب أن حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون إمرار اليد، والمفروض أنه عليه السلام ذكر الإمرار بعد الصب على اليسار، فأنا هناك جزء من اليسار صبه ووصله الماء وحصل فيه الغسل قبل بعض أجزاء اليمين، فلا يشترط الترتيب حينئذ، وعليه يلزم حمل الصحيح على استحباب. ما دل على الشرطية يحتمل على استحباب الشرطية. هذا تمام الكلام ماذا في هذا المقطع. كيفي أحكام خاصة بغسل الجنبة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.